الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي، كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود.
هذا مقطع جديد، موضوع آخر. بوب الشيخ لهذا الموضوع بالفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا، اللي هو دين الفطرة، وهو امتداد للكلام السابق تقريبا، وإن كان بين البابين شيء من الاختلاف، وقد ذكر بين ذلك من خلال الأحاديث. فأولا أراد في هذا الفصل أن يبين أن الإسلام هو الفطرة، وأنه مقتضى الفطرة أيضا، وأنه هو الحنيفية ملة إبراهيم، وهو وصية إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر، بدأ الباب بالآية، قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدين القيم هو الدين المستقيم، دين الله عز وجل، وهو ما جاء به جميع الأنبياء. جميع الأنبياء جاءوا بمقتضى هذه الفطرة سواء في جانب الاعتقاد أو في أصول التشريع أيضا، إنما الاختلاف في فروع الشريعة، الاختلاف في الأحكام التفصيلية. أما في مجملات الدين الذي يتمثل بالعقيدة ويتمثل بأصول الأحكام وتحقيق الغايات الكبرى أو الغاية الكبرى من خلق الخلق وهو عبادة الله عز وجل، ثم أيضا تحقيق الأصول الكبرى مثل العدل والفضيلة والصدق والوفاء والأمانة ونحو ذلك، هذا كله مقتضى الفطرة وكله جاء به جميع الأنبياء وهو ملة إبراهيم ومن قبله ومن بعده. ثم ذكر أن ذلك وصية إبراهيم وهو الإسلام في كل زمان، الإسلام في كل زمان بحسبه، لأن الإسلام مسمى لهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل في كل أمة حسب وقتها وما أرسل الله إليه. ووصية إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الوصية تعني الالتزام الإسلام كما هو آخر الآية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام كما تعرفون هو دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، ثم إن الإسلام يعني جميع ما جاء به الرسل في أوقاتهم، ومن هنا فإن الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على معنيين: المعنى الأول الإسلام العام الذي هو العقيدة والأصول التي جاء بها جميع النبيين، وهذا أمر لا يختلف فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به غيره من لدن نوح إلى خاتم النبيين، كله واحد. والإسلام بالمعنى الخاص وهو ما ينضاف إلى ذلك من الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة، مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة. إذن فالإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني هذا المعنى الإسلام الخاص، ولا يعني ذلك أن نخرج الأمم من مسمى الإسلام، فآدم مسلم وذريته مسلمون إلا من انحرف فيما بعد عن الإسلام، نوح مسلم وأتباعه مسلمون، إبراهيم مسلم وأتباعه مسلمون، بنوه الذين بعثهم الله وجعل النبوة في ذريته، ذرية يعقوب وذرية إسحاق وذرية أيضا إسماعيل، وأغلب أنبياء بني إسرائيل في ذرية إسحاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فهم فيهم النبوة، كلهم جاءوا بالإسلام وكلهم وأتباعهم مسلمون، لكن بعدما اندثرت الشرائع وتحرفت ووقع أتباعها يعني في الجهل والفرقة والتحريف والتبديل، نسخ الله ذلك كله وأبدله بهذا الدين بهذا الإسلام، فصار الإسلام الآن يعني هذا الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يسع أحد من الناس أن يدعي أنه مسلم بمجرد أن يكون ينتسب إلى نبي، كما هي الدعوة الحاصلة الآن من يعني رافعي لواء التقريب بين الديانات الكتابية أو من يسمى بالديانات الإبراهيمية، فإنهم زعموا أن هؤلاء كلهم على الإسلام لأنهم أتباع بها، وهذا خطأ بل هو ضلال مبين ومن أعظم الضلال والتلبيس، فإن كما نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كلهم أوصوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فلا يجوز أن نتبع غيره ولا أن يعني أن نعترف بالإسلام أو بأن من حاد عن هذا الدين على الحق، لا نعترف لأحد بالإسلام إلا من كان على هذا الدين، ولا أنه على الحق إلا من كان على هذا الدين، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ثم ذكر قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا في جانب الاعتقاد. أما في الشريعة فإن الله عز وجل جعل لهذه الأمة شريعة خاصة. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم ذكر قوله عز وجل، ثم قرأ قوله عز وجل: إن ولي الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ويعني هذا أن دعوى بني إسرائيل أنهم هم أولياء إبراهيم هذه دعوى باطلة، وكذلك دعوى أصحاب القوميات والنزعات القومية العرقية الذين يدعون أن اجتماع العرب واجتماع الأمم ينبغي أن يكون على مثل هذه السلالة، وأن الأخوة بين البشر ينبغي أن تنبني على مثل ذلك. حتى ادعوا أن بني إسرائيل المعاصرين اليهود والعرب المسلمين يعنون المسلمين أنهم إخوة، لأنهم كلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا خطأ. إنما أشار الله عز وجل أن الولاية للذين اتبعوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه للذين انتسبوا إليه بالنسب. صحيح أن نلتقي مع بني إسرائيل الذين هم اليهود نسبا بإبراهيم عليه السلام، لكن لا يعني ذلك أن هذا هو طريق الولاية. فالولاية لا تكون إلا بالإيمان والتقوى، لا تكون إلا باتباع ملة إبراهيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولي المؤمنين جميعا، أي المؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم على هذا النهج، وكذلك اتبعوا هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الآيات المحكمة في تقرير الولاية وتقرير الولاء للمسلم. فلا يجوز للمسلم أن يوالي إلا على الدين، ولا يوالي على دين إلا على الإسلام. وأن الذين يتجنبون أو الذين ينحرفون عن هذا الدين الذي هو الإسلام فليسوا أولياء لا لإبراهيم ولا لغيره من النبيين، بل النبيون براء منهم، والمؤمنون يجب أن يتبرأوا منهم، ويجب أن يكون هذا الحد من الأمور الواضحة عند كل مسلم. فلا يوالي إلا على الدين، ولا يوالي إلا على النهج السليم الذي هو مقتضى السنة. ولذلك لا تحصل للمسلم ولا لغيره الولاية لله عز وجل إلا بالإيمان. ولا يمكن لأحد أن يدعي دعوة صحيحة أنه من أتباع إبراهيم ولا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا التزم هذا الدين. وهذا يقتضي بالضرورة البراءة من عكس ذلك، البراءة ممن لم ينتسب لهذا الدين الحق. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يفيد هذا أن المعول في الحكم بالصلاح والاستقامة وتحقيق رضا الله عز وجل وتقواه هو التقوى والعمل الصالح، وليس إلى المظاهر ولا إلى الأموال. الأموال والأجسام والصور هذه يعطيها الله عز وجل جميع العباد المسلم والكافر. إذن المعول على ما في القلوب والأعمال، ما في القلوب من الإيمان بالله عز وجل والتقوى والإحسان والاستقامة وسائر الأعمال القلبية التي يتحقق بها الإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل. والأعمال أيضا لا تصح إلا على مقتضى دين الله عز وجل. فإذن الولاية أيضا لله لا تكون إلا بذلك، لأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أعمالكم، بمعنى أن الله عز وجل لا يبالي بغير ذلك، ولا تنال ولاية الله إلا بذلك. ثم ذكر عن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث ونحوه من الحديث المشابهة تعتبر من الأمور التي أو من النصوص التي تشتبه معانيها، ولا بد من ردها لنصوص أخرى. والاشتباه آت من أن أهل الأهواء استدلوا بمثل هذا الحديث، خاصة الرافضة، على أن الصحابة ارتدوا، استدلوا بمثل هذا الحديث المشتبه على أن الصحابة ارتدوا، وهذا استدلال خاطئ مبني على ما ذكرته لكم من أن أهل الأهواء لا يردون النصوص إلى النصوص الأخرى، ولا يفسرون النص بالنص الآخر، أو يردون النصوص إلى القواعد الشرعية التي تفسرها وتبينها. فإن هذا الحديث وأمثاله جاء على عدة ألفاظ وعلى عدة معاني تقتضي أن نفسر هذا الحديث بغيره. فأولا، أن هذا الحديث لا بد أن يقيد أو يخصص هذه الفئة الذين يرتدون. وما المخصص؟ المخصص الأحاديث الأخرى التي فيها تزكية الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله رضي عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وقد زكاهم وأمر بعدم سبه. وعلى ذلك فإن لا بد أن نفسر الحديث بمقتضى نصوص أخرى، كما يأتي في نص قريب قرأناه قبل قليل وسأشير إليه. إذن الحديث ماذا يعني؟ من يعني من هذه الفئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم صحابته؟ بعض أهل العلم قال أن هذا فيه إشارة إلى المنافقين ممن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتظاهرون بأنهم أصحابه، وهؤلاء لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وبعضهم قال أن هذا لا يعني الردة، وهو الراجح أنه لا يعني الردة، وإن وردت في بعض ألفاظه ارتدوا، لكن ارتدوا بمعنى تراجعوا أو تركوا بعض الحق، لا ارتدوا عن الإسلام. فإذا يحمل الحديث أيضا على معنى آخر، وهو أن المقصود به الذين وقعوا في أخطاء عن اجتهاد في بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في وقته، لكنهم يذادون على الحوض فقط، ولا يعني ذلك عدم دخولهم الجنة، فهم يعني يعاقبون بذنوب كسائر الذنوب، كسائر الذنوب اللي يقع فيها المؤمنون. فهم إذن قد يكونوا ممن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال بعيد سأذكر وجه بعده، لكن ليسوا من أصحاب الردة أو البدع أو الأهواء الافتراق، إنما ممن وقعوا في معاصي أو مخالفات للسنة، فيذادون عن الحوض لا يشربون، لكنهم يدخلون الجنة. وهذا يؤيدها القول الراجح في أن الحوض بعد الصراط، ونحن نعلم أن من تجاوز الصراط لابد أن يدخل الجنة، من تجاوز الصراط لابد أن يدخل الجنة، لكن قد يحصل له قبل دخول الجنة أمور، منها أن توصد أبواب الجنة أمام كثيرين من المؤمنين، ومنهم من أيضا منها من أن بعض المؤمنين قد لا يشربون من الحوض عقوبة على ذنوب عملوها، لكنهم نجوا بغيرها فعوقبوا عقوبة جزئية لا تحرمهم من الجنة، لكن تحرمهم من النعيم، من بعض النعيم قبل دخول الجنة. هذا على احتمال أن المقصود به أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احتمال الراجح الذي تفسره النصوص وسيفسر أيضا بعد قليل، أن المقصود بأصحاب هنا الأتباع، وليس المقصود بالأصحاب الصحابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أصحابه، وإن كان فسر ذلك أيضا في حديث سيأتي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حينما قال أن هؤلاء أن أنتم أصحابي وأولئك. فنقول إن المقصود هنا الأصحاب بالمعنى الخاص، وهناك الأصحاب بمعنى العام، ولا شك أن الصحبة لها معنى خاص ومعنى عام. فالأصحاب قد تطلق على الأتباع حتى على مقتضى اللغة العربية، وجاءت بعض الألفاظ الشرعية تدل على أن الأصحاب هم الأتباع اللي هم الأمة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جملة أمته، وصحابته الذين عاشوا في عصره لهم صحبة أخص. فإذا يمكن المقصود بالأصحاب هنا المعنى اللغوي العام أنهم من أمته، يفسره ما سيأتي كما قلت. ولذلك عندما يأتي مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة التالي، قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. هنا الأصحاب بمعنى الصحبة الخاصة، لكن الإخوان لا يخرجون من المعنى العام للأصحاب، هذا هو الظاهر على مقتضى القواعد الشرعية واللغة العربية. الذين لم يأتوا بعد، قال: فكيف تعرف من لم يأتي بعد، إلى آخره. ثم ذكر وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يتصفون بأنهم غر محجلون، بعنا تظهر آثار الوضوء على جباههم وأيديهم وأرجلهم. وهذه من فضائل هذه الأمة، وتدخل في فضائل الإسلام التي أشار إليها الشيخ في العنوان. الحديث التالي هو حديث البخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبين، فقال: هلم. فقلت: أي؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهطرة ثم زمرة، إلى آخره. فقوله ثم زمرة يدل على أن هذا يحصل في أجيال بعد الصحابة رضي الله عنهم. ظاهر الحديث يدل على أن هذا الذي يحصل، أي الارتداد عن السنة، لأن الحديث لا يدل على الردة عن الإسلام، وإن كان يحتمل هذا المعنى، لكن ظاهره أن المقصود به الارتداد عن الحق، بمعنى يعني التفريط، وبمعنى الإخلال، لا بمعنى أن ينهدم الإسلام في نفوسهم. هذا الظاهر، والله أعلم، من خلال لأن هذه من نصوص الوعيد. ثم قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وهذا مما يدل على أن ليس المقصود بهم الصحابة، لأن الصحابة جملتهم ناجون بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، فقد شهد لطوائف بالجملة لهم: المبشرون بالجنة، أهل بيعة الرضوان، الذين حضروا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد لجماعات من الصحابة فئام، ثم أنه ترضع، ثم أنه أيضا زكاهم ونهى عن سبهم، والله عز وجل أيضا رضي عنهم. فهذا دليل على أن المقصود بالذين ينادون، والذين يعني يردون عن الحوض، هم أهل البدع والأهواء والافتراق والمعاصي المغلظة الذين ابتدعوا بعد الصحابة، أو في عهد الصحابة مما ليسوا من الصحابة، كأصحاب الافتراق الأول من الشيعة والخوارج. فقوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم دليل على أن فيه دلالة على أن الذين ينجون قلة، وهذا ليس من وصف الصحابة، فالصحابة جملتهم ناجون، أما من بعدهم فلا ينجو إلا القليل. والهمل كما هو معلوم هي يعني الفرد من الإبل أو الغنم أو بهيمة الأنعام، وإن كان المقصود به غالبا الإبل لأنه يتسمى همل، التي تند عن مجموعة الإبل وتشذ يعني تهمل فلا تكون تحت رعاية الراعي ولا رعاية صاحبها. وإلى الآن يسمون الناس هذا النوع الهمل، همل هامل بعيد عن مجموع الإبل، منفرد في الصحراء، وهي ضالة الإبل، وهي ضالة الإبل. فهالضالة غالبا تكون نادرة، يعني واحدة ثنتين من المئات من الإبل أو الآلاف أحيانا. وهذا لا يكون، لا ينطبق الوصف على الصحابة. إذن مثل هذه النصوص تفسر النصوص السابقة في أن الذين يذادون عن الحوض، والله أعلم، هم أهل التبديل والتغيير من أهل البدع والأهواء والافتراق والمعاصي المغلظة وأهل الفساد الذين يشذون عن الجماعة، فهم هؤلاء، فهم هم الذين، أو هذا الصنف، هم الذين يذادون عن الحوض. وهم كلهم، أي هؤلاء البشر أو الأمة المسلمة، كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهو هذا يذكرني بتفسير جيد لبعض أهل العلم، أنه فرق بين الصحبة في الدنيا والصحبة في الآخرة. فالصحابة في الدنيا هم الجيل الذي عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف المعروف عند أهل العلم. أما الصحابة في الآخرة فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، كلهم صحابته يوم القيامة، لأنهم في صحبته وتحت لوائه. فهذا ربما يفسر النص بالمعنى الذي فسره جمهور أهل العلم، وهو أن المقصود به أهل الأهواء والبدع والافتراق. وهناك نصوص أخرى لا تحضرني أيضا، يعني تكون أوضح في تفسير معنى أو المقصود بالذين يذادون على الحوض، ويؤيده الآية أو الحديث السابق. ولهما في حديث، ابن عباس رضي الله عنهما، فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا كلام عيسى عليه السلام في قومه وفي أمته وأتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني قال ذلك وسيقوله يوم القيامة فيما يحدث من طوائف من أمته بعده، وبعده كل الأمة إلى أن تقوم الساعة، كلهم يحدث منهم الخروج عن مقتضى السنة، وربما يشملهم هذا الوعيد إلا من عصم الله عز وجل وشاء له النجاة. نسأل الله أن ينجينا جميعاً.